بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. هنا سؤال يقول صاحبه: من أدرك الإمام راكعا فهل يلزمه تكبيرة الإحرام فقط، يقصد فقط، أم تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع؟ ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في آداب المشي إلى الصلاة أن هذه المسألة فيها قولين للصحابة. قول الأول أنه يكتفى بتكبيرة الإحرام ثم يركع، والقول الثاني وهو الأحوط أنه يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع. فإن اكتفى بتكبيرة واحدة يجب أن ينويها للإحرام، لأنه لو كبر للركوع ولم يكبر للإحرام ترك ركنا من أركان الصلاة. إذا كان تكبيرة واحدة فتكون النية أنها تكبيرة الإحرام، والأحوط أن يكبر للإحرام ثم يكبر للركوع. وقد ذكر كما سمعت هذا المذهب عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. وآخر يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا لمن فاتته الصلاة، هل يتم الصلاة كاملة أم يصلي ركعتين؟ وهل يصح ذلك في أوقات النهي، مثلا بعد صلاة العصر لمن فاتته العصر؟ والمتصدق هل يكون إماما أو مأموما؟ أولا، الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأظنه عند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى، صحيح المسند مما ليس في الصحيحين. حين جاء رجلا بعد الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: من يتصدق على هذا؟ وهذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم عام، ليس فيه التحديد أنه سيكون إماما أو مأموما، ولكنه إذا كان مأموما فإنه يلزمه أن يتابع الإمام في صلاته. فإن كانت صلاة العصر صلى وراءه أربعا، وإن كانت صلاة المغرب صلى ثلاثا، وإن كانت صلاة العشاء صلى أربعا، وهكذا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين عن أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به. حتى لو كان مسافرا وصلى خلف مقيم فإنه يلزمه أن يتم لهذا الحديث، ولو أدرك الإمام في آخر ركعة، لأن من الناس من إذا صلى مع المقيمين وهو مسافر وأدرك ركعة يزيد معها أخرى ثم يسلم، وهذا خطأ. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فما دام أنك تصلي مع مقيم تصلي كما يصلي المقيم تماما. وأما قوله هل يصح ذلك في أوقات النهي، الجواب نعم. والحديث المذكور حديث أبي سعيد في ذهني الآن أنه كان في صلاة العصر، وبعد صلاة العصر وقت النهي، بعد صلاة العصر وقت النهي، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. فلا بأس ولو كان في أوقات النهي، لا بأس ولو كان في أوقات النهي. وأما إذا صلى إماما والمفترض مأموما، فلو صلى ركعتين لجاز، والمأموم يكمل، صلى ركعتين نافلة والمأموم يكمل، أو صلى أربعا نافلة والمأموم يصلي معه أربعا كما صلى، والله أعلم. وهذا يقول: متى أو ما حكم التنفل بعد صلاة العصر؟ جاء في مسند الإمام أحمد، بل في الصحيحين، من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر، فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هاتين الركعتين فأخبر أنها نافلة الظهر شغل عنها فصلاها بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه. فإذا كان عبارة عن صلاة نسيها المصلي كراتبة الظهر أو صلاة من الصلوات المفروضة فنعم يصليها ولو بعد العصر، وهكذا إذا كانت من ذوات الأسباب كأن يكون دخل المسجد بعد صلاة العصر. ففي الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما التنفل المطلق فإن الأدلة العامة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد العصر: ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، متفق عليه عن جماعة من الصحابة ومنهم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا يقول: هل لمن خاف أن تفوته الجماعة أن يتيمم؟ وإذا تيمم هل صلاته صحيحة؟ التيمم كما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم إنما يكون عند عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمن لم يجد الماء فإنه يتيمم، أو كان لا يستطيع على استخدام الماء وعجز فإنه يتيمم. وأما هذا فلم يكن هذا متوفرا عنده، وإنما كما قال من أجل صلاة الجماعة، وهذا من أجل صلاة الجماعة ننصحه أن يبكر لها، أن يبكر لصلاة الجماعة ويتوضأ مبكرا. وأما التيمم مع وجود الماء فإنه لا يجوز ولا يجزئ الصلاة به، لا يجوز ولا يجزئ الصلاة به، فإن التيمم لا يجزئ مع وجود الماء. فإن كان جاهلا والوقت باقيا فعليه أن يعيد تلك الصلاة. وهذا يقول: ما حكم التصفيق للرجال في خارج الصلاة؟ جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في الصحيحين: التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، والحديث في الصلاة. ولكن جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين الإطلاق، جاء الإطلاق: إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. فلهذا فالحكم عام، بل إن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جعل التصفيق من صفات أهل الجاهلية في كتابه العظيم مسائل الجاهلية، ذكر أن من مسائلهم التي خالفهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم التصفيق والتصفير، وذكر قول الله جل وعلا: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال أهل التفسير: المراد به التصفيق والتصفير، فليس من صفات الرجال ولا من أعمالهم، وإنما هذا كما سمعت خاص بالنساء إذا احتيج إلى ذلك في الصلاة، وإلا فهو كما سمعت ليس من الأمور المحمودة. وهذا يقول: هل يجوز الدخول إلى الحمام ومعك ذكر من القرآن والسنة في حقيبته أو في جيبه من الثوب؟ قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فليس من تعظيم شعائر الله عز وجل أن يدخل الإنسان معه المصحف إلى الحمام، أو كتابا من كتب العلم المليئة بالآيات والأحاديث إلى مكان قضاء الحاجة، ليس هذا من تعظيم القرآن والسنة. ولكن أهل العلم يقولون في بعض الأحوال كأن يكون الإنسان في مكان لا يجد أين يضع كتابه، ربما إن تركه خارج الحمام سرق أو يعني يخشى عليه، وهذا معلوم خاصة في أماكن المزدحمة والمدن، وربما تنزل في مكان لا تجد فيه من تعرفه، فإذا خشي عليه السرقة وضعه في مكان مغلق في حقيبته أو في جيبه فالأمر أهون، وإلا فإنه لا ينبغي له ذلك، بل يضعه عند من يحفظه بالخارج، وهذا هو الأفضل والمطلوب. وهذا يقول: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ الجواب: أما الأغسال الواجبة فعند كثير من أهل العلم كغسل يوم الجمعة وغسل الجنابة فإنه يجزئ عن الوضوء مع النية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم ذكر الحديث. وأما غيرها من الأغسال المباحة فإن الأحوط أن الإنسان يتوضأ، وبالنسبة للأول الذي هو الأغسال الواجبة، إن لم يتوضأ مع غسله أو قبل الغسل يلزمه المضمضة والاستنشاق مع النية، وأما كما سمعت الأغسال المباحة للتبرد أو السباحة أو ما أشبه ذلك، فشيخنا يحيى حفظه الله تعالى يرى أنه يجزئ مع النية عن الوضوء، يجزئ مع النية والمضمضة والاستنشاق عن الوضوء. وأما الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى فيرى أنه لا يجزئ ولا يكفي عن الوضوء إلا ما كان من الأغسال الواجبة. ويقول أيضا في سؤاله الثالث: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، هل هو حديث؟ ما أعرفه حديثا، ولعله مقولة أو أثر، أما حديث لا أعرفه والله أعلم. وهذا يقول: أنا مدرس في مدرسة يقع فيها اختلاط بين الأولاد مع البنات، فهل يجوز أن أدرس في تلك المدرسة أو لا؟ الله عز وجل يقول في كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمن جلس مجلسا أو حضر مكانا فيه منكر فإنه يجب عليه إنكار هذا المنكر، إن استطاع بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فإن لم يستطع وجب عليه أن يفارق المكان الذي فيه هذا المنكر، وألا يخالط أصحاب المنكر، فإن بقاءه في أوساطهم تأييد لهم وتشييع لهم. وقد سمعت الله يقول في الآية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واختلاط الرجال بالنساء والبنين بالبنات هذا محرم في ديننا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت الحمو وهو قريب الزوج؟ قال: الحمو الموت. الحمو الموت، وما كان هذا موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا في زمن الصحابة والتابعين، أنهم يخلطون الرجال والنساء فيدرسونهم جميعا، وإنما استورد المسلمون هذا من أعدائهم من اليهود والنصارى، فانتشر الشر وعم البلاء وكثرت الفتن وضاع الأبناء، فيعود هؤلاء الأبناء من صغرهم على المنكر وعلى الفتن، فما أن يصير شابا إلا وقد تعود على هذا المنكر ومخالطة النساء، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فالاختلاط محرم بين الرجال والنساء، فمن كما تقدم حضر هذا المجلس أو درس في مثل هذه المدرسة عليه أن ينكر هذا المنكر، فإن كان لا يستطيع تغيير هذا المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، فإن سلامة الدين أعظم من ذلك المال الذي تجمعه من هذه الوظيفة. سلامة الدين وسلامة القلب من الوقوع في الفتن والتدرج في الباطل خير لك من الدنيا وما فيها. وما جنى كثير من المسلمين من هذه المدارس الاختلاطية إلا الويلات، إن كثيرا منها إنما تخرج إلا من رحم الله، تخرج أناسا يتعودون على المغازلات والعلاقات والمنكرات والمخالفات إلا من رحم الله جل وعلا، والواقع شاهد على ذلك. فالحذر الحذر، ولا يغالط الإنسان نفسه، لا يغالط الإنسان نفسه ويقول أنا قلبي صافي وهذه مثل أختي وتلك مثل عمتي، هذه مغالطة، هذه مغالطة. فقد جعل الله عز وجل في الرجال ميولا إلى النساء، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. ولو كان رجلا كبيرا فكيف به وهو شاب، والمرأة شابة أو في سن المراهقة أو أكثر أو أقل، هذا أشد عرضة للفتن. ولهذا فإن أعداء الإسلام نجحوا في تضييع المسلمين وتمييعهم بخلط الرجال بالنساء في مدارسهم ومستشفياتهم وأسواقهم وسائر أعمالهم، فحصل الشر وانتشر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.